والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد. فهذا المجلس الثالث في الشرح والتعليق على لمعة الاعتقاد لموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في الدورة العلمية المقامة بجامع عتبة بن غزوان بالدمام في دورته 19. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم، إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة. وقبل أن نتكلم عن هذا نتكلم عن هل يرى الله جل وعلا في الدنيا، وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. فالصحيح من كلام العلماء رحمهم الله تعالى ودلت عليه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا في الدنيا، وذلك لصحة الحديث الذي جاء في ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، يعني حجاب الله النور يمنع من رؤية الرب جل وعلا. وحمل العلماء ما ورد عن بعض الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أن تلك الرؤيا رؤيا منامية، فيكون الجمع بين ما ورد عن السلف في نفي رؤية الرب جل وعلا وفيما نقل عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بهذا الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية العين ولكن رآه رؤيا منامية في حديث تخاصم الملأ الأعلى الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما في الآخرة فأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤيا للمؤمنين لربهم جل وعلا، وذلك أعظم النعيم الجنة، ذلك أعظم نعيم الجنة رؤية المؤمنون لربهم جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يفوز بذلك، فإنه ولي ذلك، كما جمعنا في هذا المسجد، أن يجمعنا في مستقر رحمته وأن ينعم علينا برؤيته جل وعلا. قال المصنف: والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم، فأكد ذلك بأنها رؤية بصرية من المؤمنين لكي يبين أن هذه الرؤية ليست رؤية غير حقيقية كأن تكون رؤية منام أو غير ذلك، فأكدها بقوله بأبصارهم. و قال: ويزورونه في يوم المزيد. قال العلماء وهو ما يوافق يوم الجمعة من أيام الدنيا. يناديهم ربهم ويدعوهم إلى زيارته جل وعلا، فيزورون ربهم في ذلك اليوم، فيحل عليهم من النعيم أعظم مما هم فيه، فيزيدون نظرة وجمال. فإذا عادوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم: لقد زدتم بعدنا نظرة وجمال. فيقولون: وأنتم كذلك زدتم بعدنا نظرة وجمال. وذلك ببركة النظر إلى الله جل وعلا. قال: ويكلمهم ويكلمونه. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا إثبات من الله جل وعلا أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. فأهل السنة سعداء بوقوفهم على الأدلة والعمل بها، ومن أثبت الرؤية لله جل وعلا حري أن يفوز بها، لأنه متذلل لله، طائعا لله، مسلما للنصوص الواردة من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف: فلما حجب أولئك في حال الصخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا واضح. فإذا كان أهل السخط لا يرونه دل على أن أهل الرضا بخلاف ذلك، فيرون ربهم جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. قال العلماء: هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا، وليس المرئي بالمرئي، أي شبه رؤية المؤمنين لربهم، رؤية المؤمنين لربهم كما يرون القمر. فهل في رؤيتهم للقمر يجدون مشقة؟ هل يتضامون من أجل رؤية القمر؟ هل يحصل لهم ضيم في رؤية القمر بحيث قوم يرونه وقوم لا يرونه؟ هذا هو المقصود. كما ترون القمر في السماء سوف ترون ربه. فهنا في هذا الحديث جاء بروايتين: لا تضامون في رؤيته من الضيم، أي الهضم، لا يحصل هضم لأحدكم. وجاء برواية: لا تضامون من الضم والازدحام، ما يحصل ازدحام في رؤيتكم لربكم. الآن الناس إذا أرادوا أن يروا أحد من الخلق ممن له مكانه ووجاهة، فتجدهم إيش؟ يتزاحمون على رؤيته، وقوم يرونه وقوم إيش؟ لا يرونه. هذا لا يحصل في رؤية الرب جل وعلا، الجميع يرونه سواسية، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون لرؤيته سبحانه وتعالى. قال: وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا للمرء بالمرء، فإن الله لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. ثم قبل أن ننتقل إلى فصل في الإيمان بالقدر، نتكلم عن بعض الأمور التي تفيدنا في الأسماء والصفات. العلماء يقولون الناظر في الأسماء والصفات فإنه عليه أن يعلم أن إضافة الفعل إلى الصفة يدل على أن الله جل وعلا متصف بها، إضافة الفعل إلى الصفة يدل على أن الله جل وعلا متصف بها على الحقيقة. فالله جل وعلا قال تجري بأعيننا ولتثنى على عيني، فأضاف هذا الأمر إلى العين، والعلماء فسروا ذلك بالرعاية والإحاطة والنصرة مع إثبات العين لله جل وعلا، مع إثبات العين لله جل وعلا، بخلاف ما عليه أهل التأويل كالأشاعرة، فيؤولون الصفة بلازمها ثم يحتجون على أهل السنة بقولهم أنتم تفسرونها كما نفسرنا وتؤولون كما نؤول، فما الفرق بيننا وبينكم؟ فنقول الفرق شاسع، فأنتم تؤولون تفسرون الصفة بلازمها أو بمقتضاها ونحن كذلك، لكن أنتم لا تثبتون أصل الصفة، أما نحن فنثبت أصل الصفة وهو إثبات العين. أضرب لكم مثال أن الإضافة إلى الصفة يدل على اتصاف الموصوف بهذه الصفة على الحقيقة. الآن لما تقول لشخص أنت أعقل من الجبل، ما رأيكم في قوله؟ هل يوافق؟ ها؟ لا يوافق. لماذا؟ لا، لأن الجبل ليس عاقل. لكن لو قلت لشخص أنت أحفظ من الجبل أو أوثق من الجبل أو أقوى من الجبل، حنا نقول أحفظ نلغيها، نقول أوثق من الجبل أقوى من الجبل، يوافق على ذلك؟ لماذا؟ لأن الصفة موجودة في الجبل. ولذلك علماء الحديث يقولون فلان جبل جبل الحب، ثقة ثقة جبل، يصفون الحفاظ بهذا لأن الجبل متصف بذلك. لو قلت لشخص أنت أشجع من الأسد، لماذا؟ لأن الأسد متصف بالشجاعة. لكن لو قلت له أنت أشجع من النملة، ها؟ يوافقون؟ ما يوافقون. لكن لو قلت أنت أنشط من النملة يوافق؟ لماذا؟ لأن دؤوبة نشيطة. فهذا الأمر ينتبه له، أن الإضافة إلى الصفة يدل على أن من أضيف ما إذا أضيفت الصفة هذه الصفة المضافة فإنها تدل على أن ما أضيف له على الحقيقة. واضح؟ أيضا أهل السنة والجماعة قد يفسرون الصفة بلازمها أو بمقتضاها كما قدمنا، مع إثبات أصل الصفة، فلا يحتج محتج ويقول أنتم تؤولون كما نؤول، مثل ما قدمنا من قول الله جل وعلا لتصنع على عيني، أي على تحت رعايتي وحفظي وكلائي، مع إثبات أصل الصفة وهو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له عين سبحانه وتعالى، وكذلك في بقية الصفات كاليد ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فنسب خلق الأنعام إلى اليد لأن اليد آلة الصنع، فدل على أن الله متصف باليد على إيش؟ على الحقيقة. أما هم يقولون نعم نسب ذلك إلى اليد لأن اليد تدل على القدرة، فهو خلق بقدرة الله. نعم خلق بقدرة الله، لكن أهل السنة والجماعة يزيدون بإثبات أصل الصفة لله جل وعلا. أيضا أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم لله جل وعلا فهو متضمن لصفة، كل اسم لله جل وعلا متضمن لصفة. وكذلك هناك ما هو أعلام وأوصاف، من يذكر لنا غير أسماء الله وصفاته؟ ها؟ النبي. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، فكل اسم للنبي صلى الله عليه وسلم متضمن لصفة متصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك قال العلماء
القرآن.
ها؟ القرآن، القرآن، القرآن أسماؤه أعلام وأوصاف. والحقيقة أن القرآن هو من أسماء الله وصفاته، فهو من كلام الله جل وعلا، وكلام الله صفته. أما ما سوى ما ذكرنا فإن أسماؤهم أعلام فقط. فالشخص يسمى عادل وهو إيش؟ ظالم، صالح وهو طالح، وهكذا. أيضا قال العلماء أسماء الله جل وعلا منها اللازم ومنها المتعدي، منها اللازم ومنها المتعدي. قالوا اللازم يثبت الاسم وتثبت الصفة الدالة، الدال عليها الاسم كالحي، نثبت الاسم لله جل وعلا ونثبت الصفة، وكالعظيم والمتكبر. وإذا كان الاسم متعدي فإنا نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت المقتضى أو الأثر. فالغفور نثبت إيش؟
الاسم،
الاسم. والصفة
المغفر،
أن الله إيش؟
يغفر.
والأثر مغفرته لعباده سبحانه وتعالى، وهكذا في بقية أسماء الله جل وعلا. كذلك أسماء الله وصفات، أو صفات الله جل وعلا، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. أسماء صفات الله منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فنثبت ما أثبت الله لنفسه جل وعلا من الصفات، وننفي ما نفى الله جل وعلا عن نفسه. لكن في النفي علينا أن نثبت ضد ذلك، في النفي أن يثبت ضد ذلك، لأن النفي في الأصل ليس بكمال، فلا يكون كمالا إلا إذا أثبت ضد ذلك. فقول القائل سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ التسبيح ما معناه؟ ما معنى؟ التنزيه، التنزيه، لكن هو هل هو التنزيه فقط أو ماذا؟ ها؟ مع إثبات
كمال الضد،
كمال ضد ذلك، بإثبات جميع الكمالات لله جل وعلا، إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. فالتسبيح تنزيه لله جل وعلا مع إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. فالتسبيح نفي جميع النقائص عن الله، وإثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. وسبحان الله، بعض الأحيان يعني تسمع كلمة من شخص وقد يكون عاميا لكن فيها فائدة عظيمة. مرة سمعت شخص يتكلم عن التسبيح فجاب فائدة عظيمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر، فقال: التسبيح تنزيه لله جل وعلا عن جميع النقائص وإثبات الكمالات لله. فأنت إذا نزهت الله جل وعلا عن جميع النقائص نزهك الله جل وعلا عن النقائص وأكملك. وهذا في الحقيقة الأدلة تدل عليه. الله جل وعلا أليس يقول: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ما لا ذكرته في ما لا خير منه، إنما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أحسنت الله سبحانه وتعالى أكرم منك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذلك من نزه الله جل وعلا نزهه الله جل وعلا. فإن كنت ذليل أعزك الله، وإن كنت فقير أغناك الله، وإن كنت جاهلا علمك الله. ولذلك كان التسبيح فرج لمن سبح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله جل وعلا عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الفوائد التي أردنا أن نضيفها في باب الأسماء والصفات. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت، ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره.
فصل في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر حصل فيه النزاع قديما، بل قد قيل أنه من أول البدع التي خرجت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، والمرتبة الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ عندما خلق الله جل وعلا القلم فقال له اكتب، قال نكتب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير فلا يكون إلا ما سطر في اللوح المحفوظ. وهنا مسألة يتطرق لها العلماء: أيهم خلق أولا، العرش أو القلم؟ فمن العلماء من قال العرش، ومن العلماء من قال القلم، والذين استدلوا بأن الأول القلم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، فقالوا هنا يدل على أن القلم هو أول ما خلق الله. ومن العلماء من يقول بل أول المخلوقات العرش، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم أي في حين خلقه، أول ما بدأ خلقه، عند خلقه أمره مباشرة بالكتابة، فليس معنى ذلك أنه أول المخلوقات، لكن أول ما خلق أي حينما خلقه قال له اكتب. والأكثر على أن أول المخلوقات العرش. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة، والمرتبة الرابعة خلق الله جل وعلا. المرتبة مراتب القدر الأربع كان ينفيها غلاة القدرية، وهؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم انقرضوا، الذين ينفون علم الله الأزلي. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وأما القدرية الذين جاءوا بعد هؤلاء الغلاة فإنهم الذين ينكرون المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، فهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن فعل العبد ليس داخل في خلق الله جل وعلا وقدرة الله. وهؤلاء هم الذين سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، وجاء في الحديث في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجوس هذه الأمة، ولماذا أطلق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يجعلون للكون خالقين اثنين، إله النور وإله الظلمة. إله النور هو إله الخير، وإله الظلمة هو إله الشر، فلذلك يتعبدون بإيقاد النار وعدم إطفائها ليعم النور ويعم الخير، فهم جعلوا للكون خالقين اثنين. والقدرية جعلوا كل مكلف خالق مع الله، كل مكلف خالق مع الله، لأن فعله ليس خلقا لله جل وعلا، بل هو العبد الذي يخلق فعل نفسه. فجعلوا كل مكلف خالق مع الله جل وعلا من الإنس والجن. ولذلك العلماء ردوا عليهم، ومن ذلك ما صنف البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، رد على هؤلاء. والأدلة من القرآن تدل على أن فعل العبد مخلوق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق العبد وخلق عمل، الله خالق كل شيء، فهل يخرج من ذلك شيء؟ لا يخرج من ذلك شيء. ثم قولهم أن فعل العبد ليس خلقا لله فيه انتقاص لله جل وعلا، وذلك بأنه يقع في ملكه ما لم يرده وما لم يشأه. ومن كان كذلك هل يكون ملكه تام أو ملكه ناقص؟ ناقص. الله جل وعلا له الملك التام سبحانه وتعالى. فهم أرادوا أن ينزه الله بأن المعصية الله جل وعلا ما أرادها، فلو كانت معصية ابن آدم أرادها الله فالله أراد المعصية، والله منزه عن ذلك، فنزه الله جل وعلا عن ذلك، ولكنهم وقعوا في أن قالوا أن ملك الله ناقص، وأن مع الله من يخلق غير الله جل وعلا. والحقيقة أن المعصية التي تقع من ابن آدم هي مرادة لله جل وعلا، وليس مرادة لله بذاتها، إنما مرادة لله لما يترتب عليها. الله جل وعلا غفور، طيب لو لم تقع معصية ويغفر الله للعباد، هل تتحقق هذه الصفة؟ ولذلك في الحديث لو لم تذنبوا لأذهبكم الله وجاء بقوم إيش يذنبون ثم إيش يستغفرون فأتوب عليهم. إذن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتوب على عباده، فلا بد أن يقع الذنب حتى يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. فهم لم ينظروا إلى هذا، أن المعصية ليست مرادة لذاتها، إنما مرادة لما يترتب عليها من مقتضيات أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والقدرية النفاة نظروا إلى أن الإرادة إرادة شرعية، ولم ينظروا إلى أن الإرادة إرادة كونية. الإرادة شرعية، فكل ما أراد الله أحبه، والله لا يحب المعصية، والمعصية تقع لنا آدم، إذن الله ما أرادها. فهذه شبهة القول. وهم مع ذلك معظمين للشرع، فقادهم ذلك إلى ماذا؟ إلى التكفير بإيش؟ بالكبير، تعظيم للشرع. فهذا نتيجة عما اعتقدوه في القدر، فنتج عن ذلك أنهم كفروا بالكبير. الكلام هذا الذي نقوله سوف نتكلم به عن الجبرية بالضد، أبد بالضد، في المقابل، الجبرية في المقابل، لأن الجبرية مرجئة. مقابل القدرية النفاة، القدرية إيش؟ الذين غلوا في الإثبات، فجعلوا العبد ليس فاعل، بل الفاعل هو الله جل وعلا، وأن العبد لا فعل له ولا إرادة، فالله خالق كل شيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقول لم تصلي ولكن الله صلى، ولم تزكي ولكن الله زكى، فيخرجون فعل العبد أن يكون العبد فعله أو أراده أو شاءه، بل الله هو الذي فعل الفعل، والله الذي أراد هذا الفعل، فالعبد كالريشة في مهب، الريح لا اختيار له ولا إرادة له، وهذا مخالف إيش؟ للنصوص. فالله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت العبد إيش؟ مشيئة، لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، فهم ينفون أن يكون للعبد مشيئة. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم يعظمون إيش؟ الإرادة إيش؟ ها؟ الإرادة الكونية. هذلك كلهم عندهم إرادة إيش؟ القدرية النفاه كلها إرادة إيش؟ شرعية. هؤلاء الإرادة عندهم كلها إرادة إيش؟ إرادة كونية. والإرادة الكونية كما تعلمون أنها لا تتخلف، فالعبد مجبور على فعله. وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. هنا ما معنى قضاء؟ قضاء كوني، عندهم أن هذا القضاء قضاء كوني لا يتخلف. هذا القضاء الكوني أن الله جل وعلا قضى أن لا يعبد إلا إياه، فلو عبدت صنما تكون عابد لمن؟ ها؟ تكون عابدا لله. عبدت صاحب قبر تكون عابد لله جل وعلا، وهكذا. ولذلك تجد أن هؤلاء الجبرية لا يكفرون إيش؟ لا يكفرون بذنب، مجرد نطقت بكلمة الإيمان، كلمة التوحيد إلى الله، فلا يكفر الإنسان بذنب، لأنك إنما أنت كالآلة مسير من الله جل وعلا. فهل يكون هناك فرقان عندهم بين أولياء الله وأعداء الله؟ ها؟ لا، بل هذا الطائع
في قضاء الله الكوني، فيجب علينا أن نرضى بذلك. وهذا العاصي في قضاء الله الكوني، فيجب علينا أن نرضى بمعصيته، لأنك إذا لم ترضى بمعصيته فأنت لم ترضى بقضاء الله الكوني. فنظرتم كيف الاعتقاد يؤدي إلى ما يؤدي إليه من الانحراف العظيم. وقول الله جل وعلا مما يدل على بطلان قول هؤلاء، قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على قولهم لو قتلت أبوك ماذا تكون؟ بار، لأنك إيش؟ الله قضى أن أي فعل تفعل مع أبوك فهو إيش؟ إحسان. فلو لطمت أبوك، لو قتلت أبوك، أنت محسن لأنك فعلت ما أمرك الله به. فكل فعل تفعل مع والديك فأنت محسن. وهذا يدل على ضلال القوم وانحراف القوم. ولذلك قلنا أن هؤلاء لما نظروا إلى الإرادة الكونية ضعف عندهم إيش؟ الإرادة الشرعية وانعدمت، فأصبح الأمر والنهي لا قيمة له. ولذلك أئمة المتصوفة ماذا يقولون في قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين هو أن تنكشف عنك الحجاب وتعرف أن كله قضاء كوني، فالناس عند الله سائرين في هذا القضاء، فالذي يصلي والذي لا يصلي سواء. بل أنت إذا انكشف لك ذلك كنت في درجة عالية لمعرفتك بقضاء الله جل وعلا الكوني. وأما العامة قال فهذه الفرائض والتكاليف حجاب لهم، لأن لو أخبرناهم قد لا يفهموا ذلك فيكون لهم فتنة. ولذلك ينقل عن أئمة المتصوفة أنه إذا بلغ درجة ترك إيش؟ التكليف، سقط عنه إيش؟ سقط عنه التكليف بسبب المعتقد في قدر الله وقضاء الله جل وعلا الكون وقضاء الله جل وعلا الشرعي. نأتي إلى جماعة التبليغ. جماعة التبليغ تنطلق من القضاء الكوني أو القضاء الشرعي، هل هي مع الغلاة في إثبات القدر أو النفاة للقدر؟ جماعة التبليغ، من يخبرنا؟ مع الذين يرون القضاء الكوني. التبليغ، لماذا؟ لأن شيوخ التبليغ وأئمة التبليغ صوفية، فينطلقون من معتقد التصوف، والتصوف هو في الحقيقة أو جميع المتصوفة على عقيدة الجبر الذي يقودهم إلى الإرجاء. لذلك تجد أن جماعة التبليغ إذا خرج معهم الخارج، فإذا كان يشرب الدخان يسهلون له ذلك أو لا؟ الذي يشرب الخمر ينكرون عليه؟ ما ينكرون عليه. طبعا أبنائنا اللي مع جماعة التبليغ لا يعرفون هذا المنطلق، فهم يلبسون عليهم ولا يبينون لهم أن ذلك من منطلق حقدي، فيقولون لهم مثلا في عدم أخذهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة النهي عن المنكر، قل لي أن النهي عن المنكر ينفر، ونحن نريد أن نتألف الناس، لكن هذا في الحقيقة ليس هذا هو المنطلق الذي من أجله لا ينكرون المنكر، بل المنطلق العقدي أن ذلك قضاء كوني فالناس فيه سواء العاصي والطائع، فهم في هذا القضاء الكوني، فلماذا تنكر عليهم؟ واضح. ولذلك لما نظروا إلى القضاء الكوني كان عندهم تعظيم للربوبية، فعندهم أن الخالق الله جل وعلا المدبر والمتصرف الكون، لا خالق مع الله ولا مدبر مع الله ولا مؤثر إلا الله، فالذي يأخذ بالأسباب عندهم أنه مشرك، لأنه اعتقد أن الأسباب تأثير تؤثر في الشيء، وهذا هو الشرك عندهم، الأخذ بالأسباب هو الشرك عندهم، لأنه ينافي إيش؟ القيادة الكونية، وأن الله جل وعلا معه خالق ومدبر ومؤثر غيره، لا يوجد في الكون إلا الله جل وعلا، وهو الفاعل وهو المؤثر وهو الخالق. ولذلك جماعة التبليغ تجدهم لا يعتمدون على الأسباب، ويروون القصص في نفي الأسباب، فهذا خرج من نقطة التفتيش ما مع جواز، نقطة الجوازات مر معها ما مع جواز ولا سأله، وهذا جواز منتهي ومر ما سئل، وهذا تعطل وصدمة في تلك البنزين ووصله الموتر، وهذا من القصص الخرافات التي لا يتصورها عقل، كلها نفي ليش؟ للأسباب. ولذلك الشيخ صالح السحيمي ذكر في شريط له أنه سأل حد الشباب ولماذا لا تطلب العلم، قال إن العلم يأتي فيوض، العلم يأتي فيوض، أي أن العلم ما يتحصل بالسبب، فلو اعتقدت أن العلم يتحصل بالسبب فأنت وقعت في الشرك، فإنما هو فيوض ينزلها الله على من شاء من عباده، عرفت المنطلق؟ فالانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف العملي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية التي لا تتخلف والتي يدخل فيها جميع الخلق، والإرادة الشرعية هي ما أمر الله به وأحبه سبحانه وتعالى من عباده، فهي الأوامر والنواهي. ثم إن أهل السنة والجماعة بهذا كانوا أسعد بالدليل، فكانوا معظمين للشرع ومسلمين للقضاء. أما أولئك أو أولئك لما انحرفوا حصل عندهم الانحراف، فأولئك كفروا الخلق، وأولئك جعلوا أن ما عمل الإنسان فإنه لا معصية عليه في ذلك ولا ذنب، بل هو في دائرة الإيمان. لكن العلماء يقولون أن القدرية النفاة خير من القدرية المثبتة. لماذا؟ لأن القدرية النفاة معظمين للشرع، أما أولئك حقيقة مسخ للدين، بل إن إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل من مقتضى كلامهم عدد، ما فائدة إرسال الرسل والإنسان مجبور على فعله؟ لا خيار له. ما فائدة إرسال الرسل؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إيش؟ بشيرين ومنذرين، لئلا يقول الناس والله حجة بعد الرسل. لو كان الإنسان مجبور وليس له اختيار ما فائدة إرسال الرسل؟ يكون إرسال الرسل عبث. فكلا الطائفتين قد انحرفت عن الحق، لكن بعض الشر أهون من بعض. هذا مجمل الكلام في القضاء والقدر. الآن نقرأ ما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا بتدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد: أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم ما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قول العلماء: أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق العبد وخلق فعل العبد، وفعل العبد يقع بأمرين، فعل العبد يقع بأمرين: القدرة التامة والنية الجازمة، القدرة التامة والنية الجازمة. فهذه القدرة من الذي أوجدها في العبد؟ ها؟ الله جل وعلا. والنية من الذي أوجدها في العبد؟ الله جل وعلا. فأفعال العباد مخلوقة من هذه الناحية. الآن هذا أنا عندي القدرة على رفعه، لكن لم أنوي، هل يرتفع؟ ما يرتفع، لأني لم أنوي. عندي نية على رفعه، لكن من أراد رفع هذا مشلول اليدين، هل يستطيع أن يرفع ذلك؟ ما يستطيع. فبوجود هذا الأمرين يكون فعل العبد. طيب، عندنا ثقل 100 كيلو، زيد من الناس يستطيع أن يرفع 100 كيلو، عمر من الناس ما يستطيع أن يرفع 50 كيلو، هل يستطيع عمر أن يرفع 100 كيلو؟ لا. لماذا؟ هذا أوجد الله فيه القوة على رفع 100 كيلو، وهذا لم يوجد فيه القوة على رفع 100 كيلو. هذه القوة التي أوجدها الله في العبد والقدرة، من الذي أوجدها في العبد وخلقها في العبد؟ الله جل وعلا. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. ولذلك لما سئل الأعرابي بماذا عرفت ربك، قال إيش؟ لنفض العزائم وصرف الهمم. الآن أن تنوي شيء، ممكن تنوي بعد المغرب تذهب إلى أهلك في البحرين أو في الإمارات أو في عمان، ثم بعد العشاء تلغي الأمر وتقول سوف أجلس إلى غد، وهذا يحصل كثير أو ما يحصل. ما الذي صرفك؟ ها؟ ما الذي صرف نيتك؟ الله جل وعلا. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. وهل يقتضي أن أفعال العباد مخلوقة أن يكون العبد مجبور؟ هل يقتضي أن أفعال العبد لما تكون مخلوقة لله أن يكون العبد مجبور؟ لا. لكن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي عالم ما العباد عاملون، فكتب ذلك. أضرب بذلك مثال، يعني بما أنكم شباب، نحن بنقول أرسلت ولدك، لكن أرسلت أخوك الصغير، فقلت يا فلان اذهب جيب لي كذا وكذا. فلما خرج من المجلس قلت والله فلان والله ما أظن أنه بينجز اللي أرسلته إليه، وفعلا بعد قليل جاء وما أنجز، ما أنجز. وسألك أنت طالب كذا ولا طالب كذا؟ اجلس اجلس، رح يا فلان، رح يا فلان، فلان هو اللي بيخلصها. وفعلا راح فلان وأنجز العمل. أنت أخبرت بشيء قبل أن يرجع الرجل إليك، قلت والله فلان أظن ما ينجز، لماذا أخبرت بهذا ووقع كما أخبرت؟ ناتج عن ماذا؟ عن علمك بإيش؟ بهذا الشاب، بهذا الأخ، ومعاشرتك له، ومعرفة أخلاقه وطبيعته ونشاطه وكسله وذكائه، فوقع كما وقعت. هل جبرته لما ذهب ولم ينجز؟ هل جبرته؟ ما جبرته. مثال آخر، مدرس في الصف درس الطلاب سنة كاملة، عند الاختبارات قال فلان وفلان لا يجتازون الاختبار والبقية سوف يجتازون، وكتب ذلك في ورقة واحتفظ بها. ثم بعد الاختبار وقع كما أخبر هذا المعلم، فلان وفلان ما أنجزوا، رسبوا، والبقية نجحوا. هل الأستاذ لما كتب ذلك جبر هؤلاء على السقوط وهؤلاء على النجاح؟ لا. فبهذا نتبين أن كتابة الله جل وعلا لأفعال العباد ليس جبرا لهم، بل الله جل وعلا هداهم النجدين وأمرهم ونهاهم، والإنسان يعلم من نفسه أنه غير مجبور وأنه فاعل باختياره. ولذلك ما تجد أحد يمر في الطريق ويجد أمام حفرة ويسقط فيها، يقول أنا جبرت على السقوط فيها. ولذلك تجد هؤلاء الجبرية يحتجون بالجبر في العبادات، لكن في المعائش ما يحتجون بالجبر. ما تجد أحد يجلس في بيته ويقول إذا الله قدر على الرزق بيجيني وأنا جالس في بيتي، يسعى ويذهب ويبحث عن إيش؟ عن الرزق. هذا تناقض. مما ذكر صاحب معارج القبول قصة تدل على أن الجبر هدم للدين. قال رجل رأى مع زوجته رجلا آخر يفجر بها، فجاءهم فهرب الرجل وأخذ يضرب امرأته، فقالت أنا مجبورة أنا مجبورة، فرفع يده وقال كاد أن يهلكني مذهب ابن عباس. هو يستطيع أن يحتج عليه، يقول أنا مجبور على ضربك، لكن العقول، أهل العقول في راحة. ولذلك قيل أن رجل قال يعني لعمر وأراد أن يقطع يده إني مجبور، قال ونحن كذلك بقدر الله نقطع يدك. قال نعم، قال أن هذا مقدر علي، هذا مقدر علي، يحتج بالقدر على المعصية وهذا ما يجوز. فقال ونحن قدر الله علينا أن نقطع يدك. قال ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا.
ضيقا
عندنا ضيقا حرجا، استنى نتوقع على
وروى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ على أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. انفرد به مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، أهل الجبر شرهم مستطير، ولذلك خرج من رحمهم وحدة الوجود. كيف ذلك؟ لأنهم يقولون: أنت لست الفاعل، الفاعل هو من؟ هو الله. فيصدم هذا بما يشعر من نفسه أنه فاعل وأنه غير مجبر وأنه غير مجبور، فيصدم عنده إيش؟ هذين الأمرين. يقول له: أنت لم تفعل ولكن الله فاعل، وهو يعلم من نفسه أنه فاعل في قرارة نفسه، فيصطدم هذين الأمرين. فكيف الخروج منها؟ بقول قائلهم أن الوجود واحد، فالله هو كل هذا الوجود، فأنا جزء من الله لأني أشعر أني فاعل. وأئمة الضلال يقولون: لا، الفاعل هو الله، إذن أنا جزء من الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين نص في شرحه على عقيدة الواسطية بهذا، لأنها تؤدي إلى وحدة الوجود. ولذلك ماذا يقول شاعرهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فكل هؤلاء لأن عند الوجود واحد، فالضلال يجر بعضه بعضا والعياذ بالله. قال: وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه أوامر للعبد، فلو كان العبد غير مستطيع لكان ذلك عبث، أن يؤمر العبد بغير ما يستطيع، وتعالى الله وتنزه عن ذلك. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فالعبد يجازى على عمله، فلو كان مجبورا لم يجازى على عمله. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، فعلا وكسبا. طبعا هذه قول المصنف كسب يعني صحيحة، هناك من انتقدها على الشيخ، لكن الصحيحة في قوله كسب أي عمل، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه. لكن الذين انتقدوه قالوا يعني أن الكسب عند الأشاعرة حذر من الكسب عند الأشاعرة. والأشاعرة ما مذهبهم؟ هل هم مذهب الإرجاء والجبر أو مذهب النفي، نفي القدر، الغلو في إثبات القدر أو في نفي القدر؟ من يجيبنا من خلال ما قدمنا من الشرح؟ إلى أي الفريقين ينتمون الأشاعرة؟ يقول: نعم، جبر. هم أهل الجبر، فهم مرجئة جبرية.
ولذلك عندهم عند الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى ممكن يدخل العاصي الجنة ويدخل الطائع النار. الكسب عند الأشعري وهو تناقض ما يتصوره العقول، لكن تجد من يقول به. يقولون الكسب هو اقتران الفعل بالقدرة من غير تأثير للقدرة على الفعل، اقتران القدرة بالفعل من غير أن يكون للقدرة تأثير. كيف ذلك؟ يعني أن ترفع هذه القارورة، فلما رفعت هذه القارورة وقع فعلك عند رفعك لهذه القارورة، عند رفعك لهذه القارورة من غير أن يكون لقدرتك تأثير. إذن من الذي رفعها؟ الله جل وعلا خلق الفعل عند هذا. فهم في الحقيقة جبرية، ولذلك الكسب عند الأشاعرة العلماء يقول لا حقيقة له، بل إن علماء الأشاعرة متناقضين فيه. واضح الكسب عند الأشاعرة؟ الكسب عند الأشاعرة اقتران القدرة، اقتران الفعل بالقدرة من غير أن يكون للقدرة تأثير، إنما يخلق الله جل وعلا الفعل عند ذلك وليس به، وليس به. هذه المسألة هي نفسها عند التبليغ، فالتبليغ ينفون الأسباب كما قدمنا لكم. فهم يرون أن الفعل يقع عند السبب وليس بالسبب. الله خلق السبب وجعله سبب، فالله مسبب الأسباب، فنحن نرى ننظر إلى السبب وننظر إلى خالق السبب وهو الله، هم لا. فلذلك ذكر أحدهم عن جماعة التبليغ وكان معهم يقول كنا نجلس ونقول المال لا يروي، الذي يروي هو الله جل وعلا، الطعام لا يشبع، إنما الذي يشبع هو الله جل وعلا، أي أن الشبع وقع عند هذا وليس به، وقع عند الطعام وليس إيش بالطعام. وأنا كنت في إحدى الهجر ودار بيني نقاش مع كبار سن أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، أعمارهم في 70 و60 و80، فاحتجوا علي بأن السكين لم تقطع في إسماعي. منين أخذ هذا الأمي؟ منين تلقاها؟ منين؟ من جماعة التبليغ تعطيهم الأسباب. قال يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. قبل أن نتكلم على الإيمان، أنا أعتقد أنه يعني ما زال عندنا وقت إلى اليوم وبكرة أن نختم الكتاب. تريدون أن نتكلم إلى الساعة الثانية أو تريدون أسئلة الآن؟ ها؟
نأخذ الإيمان شيخ.
نستمر؟
طيب
تفضل.
أسأل الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردلة وذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مما وقع فيه الخلاف أيضا بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن قال ذلك فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، دقه وجله. روى الحميدي في أصول السنة له عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري من الأئمة الثقات رحمه الله تعالى، قال: سمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: فقال إبراهيم بن عيينة أخو سفيان: يا أبا محمد لا تقل ينقص. قال: اصمت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل. قول يشمل أمرين، القول يشمل أمرين: قول اللسان وهو النطق بكلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، هذا هو قول اللسان. وقول القلب وهو التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني. إذن القول يشمل أمرين: نطق اللسان بلا إله إلا الله، وتصديق القلب الإذعاني، ليس مجرد التصديق، تصديق القلب الإذعاني. لماذا قال العلماء قول القلب هو تصديق القلب الإذعاني؟ لأن مجرد التصديق لا يكون إيمانا، لأن التصديق وجد ممن لم يؤمن، وجد التصديق ممن لم يؤمن. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ كان مصدقا، لذلك يقول القصائد التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفاضل، ومع ذلك لم يؤمن. اليهود مصدقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل أو لا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هل اتبعوه؟ ما اتبعوه. فلذلك التصديق الإذعاني. وكذلك قال العلماء: لو أن الإيمان هو التصديق فإن التصديق ضده إيش؟ التكذيب، فلا يكون الكفر إلا في إيش؟ في التكذيب.
والكفر يكون بالتكذيب وبغير التكذيب، مثل الجحود والإباء والاستكبار، والإباء والاستكبار جاء الدليل بأنه كفر. فكفر إبليس أنه أبى واستكبر، والإباء والاستكبار ينافي الإذعان، فيستكبر عن الحق ولا يذعن للحق ولا ينقاد للحق. فإذا القول يشمل قول اللسان وتصديق القلب الإذعان، والعمل يشمل أمرين: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح الصلاة والجهاد والحج والزكاة والصيام، قراءة القرآن والذكر، مع أنه واقع إيش؟ واقع باللسان، لكن اللسان هنا جارحة. فإذا قول اللسان هو النطق بكلمة التوحيد، ثم ما صدر من اللسان بعد ذلك يكون عمل للسان وعمل القلب. عمل القلب هو محبة القلب وانقياده وخوفه ورجائه ورغبته ورهبته. والفرق بين تصديق القلب وعمل القلب أن عمل القلب يزيد وينقص، يشعر به الإنسان في نفسه. المحبة في قلبك تزيد وتنقص، شخص يهدي لك هدية وتزيد محبته في قلبك، شخص يلقي عليك كلمة تشرح مشاعرك تجد في نفسك أنك إيش؟ تكون منزلته عالية في قلبك، تجد أنه إيش؟ محبة انخفضت. فعمل القلب هو إيش؟ ما يكون في القلب مما يزيد وينقص، حتى نعرف الفرق بين تصديق القلب وقول القلب. أهل السنة والجماعة يرون أن تارك الواجب بالكلية أنه يكفر، تارك الواجب بالكلية أنه يكفر. ما هو الواجب؟ مثلا تارك الصيام الذي لا يصوم، هل يكون كافرا؟ أجيبوا. ها؟ طيب حنا نقول تارك الواجب بالكلية يكون كافر
حتى بالقلب.
ها؟
بقي حتى بالقلب ينكر بالقلب
يعني إذا ترك وجوب القلب. أحسنت، يعني إذا ترك العمل وترك وجوب القلب، لأن تارك العمل الظاهر يبقى عنده إيش؟ وجوب القلب، وهو أن يعتقد أن هذا من شرع الله وأن الله أمره وأنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله ويلتزم به، وهذا يعبر عنه العلماء بالالتزام، يعبر عنه العلماء بالالتزام، يعني إلزام النفس بأن هذا أمر واجب عليه، فهذا يسمونه الالتزام. هذا معنى الالتزام عند العلماء. هناك من سمع الالتزام وحمل الالتزام على العمل الظاهر، فنتج عنده أنه لما رأى العلماء يكفرون من ترك الالتزام ظن أنه الالتزام الظاهر، فكفر المسلمين بترك الأعمال. واضح؟ نأتي إلى القدرية النفح الذين هم المعتزلة والخوارج، يرون أن الإنسان يكفر بترك العمل الظاهر يرون أن الإنسان يكفر بترك العمل الظاهر وإن كان يعتقد الوجوب، وإن كان يعتقد الوجوب ويرى في نفسه أنه مذنب ومقصر، أنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله، لكن الهوى والنفس، فيكفرون بالكبائر. مقابل هؤلاء المكفرة يأتي إيش؟ المرجئة. فالمرجئة لا يرون أن المكلف يكفر بترك عمل القلب. أهل السنة والجماعة يرون أن تارك عمل القلب أنه يكفر، فهم يرون أن تارك العمل الظاهر وعمل القلب لا يكفر، بل من غلاتهم من يرى أن حتى تارك التصديق لا يكفر، لأن عندهم الإيمان هو إيش؟ المعرفة. أحسنت، كما هو عند الجهمية، فعندهم أنك تعرف أن الله موجود يكفي ذلك حتى لو لم تكن مصدقا، فبذلك تعرفون أن أهل السنة والجماعة إيش؟
وسط.
بعطيكم مثال تعرفون به هذه المسألة بأوضح عبارة وأسهل عبارة. تعرفون كفر الكفر بترك العمل، والكفر بالإباء والاستكبار والالتزام. لك دين عند زيد، لك دين عند زيد، ورحت لزيد تستوفي منه هذا الدين. قال لك زيد: والله يا طويل العمر أنت لك علي دين، لكن ماني معطيك، واللي بتسوي سوه، أكبر خيلك اركبها. فهذا مثال لإيش؟ مثال لإيش؟ ها؟ لأي كفر؟ ها؟
الإباء.
أحسنت، من الذي قال الإباء والاستكبار؟ الإباء والاستكبار، هذا كفر، مثال لكفر الإباء والاستكبار. فهو مقر إنك عليه فلوس، لكن ما نعطيك، سوي اللي أنت تبي تسويه. هذا كفر إبليس. إبليس أتى الأمر من الله جل وعلا، ومع ذلك أبى واستكبر. هو الأمر أتاه من الله، ليس مكذب. ولذلك العلماء يقول الإباء والتكبير، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. فهو ما كذب، ما قال مالك علي دين، قال لك علي فلوس لكن ما نعطيك. هذا مثال لكفر إيش؟ الإباء والاستكبار. آخر لما جاء زيد قال: والله ليس لك عندي شيء، ما لك شيء عندي. هذا مثال إيش لكفر إيش؟ الجحود والتكذيب والإنكار مثلا، أنكر. فهذا مثال لكفر الإنكار والتكذيب. جاء زيد قال: يا فلان أنا والله محتاج فلوس اللي عندي. قال: والله جزاك الله خير وبيض الله وجهك وفرجت عني، لكن وأنا مقر لك بالدين الذي علي، لكن ليس موجود عندي، اصبر لي أسبوعين شهر وإن شاء الله أجيبه لك. هذا مثال لإيش؟ ها؟ مثال لإيش؟
الإقرار،
الالتزام. مثال الالتزام، هذا مثال الالتزام. فهو ملتزم، يقول: أنا لك دين عندي وأنا مقر به وأدري أنه واجب علي، لكن ما هو موجود عندي الآن. فهذا تخلف عنده إيش؟ العمل، لكن وجد عنده إيش؟ شو اسمه؟ الالتزام، الذي هو عمل القلب. واضح؟ أما من جئته وعطاك مالك، أقر لك وعطاك مالك، فهذا العمل الظاهر والعمل الباطن. واضح؟
واضح.
الله يوفقنا وإياه. العلماء يقولون في الإيمان أنه يزيد وينقص، وهذا الأدلة التي ذكرها المصنف سوف نقراها. ذكر المصنف. أما النقص فالعلماء كما جاء عن الإمام مالك قال لما قيل الإيمان يزيد القص قال نعم، فإن ما من شيء يزيد إلا وينقص. وفي الأثر الذي ذكرته عن ابن عيينة الذي نقله عنه الإمام الحميدي رحمه الله على الجميع قال ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا ذهاب الإيمان حتى لم يبقى منه شيء يدل عليه ما صنف العلماء في باب الردة. لو لم يذهب ولا يبقى له شيء ما احتاج العلماء أن يبوبوا في كتب الفقه باب أحكام المرتد. فإذا نقص فإنه ينقص إلى أن يرتد الإنسان عن الإسلام، ينقص حتى يخرج من الإيمان، وإلا لو لم ينقص ما وجد الكفر بعد الإيمان ولم يبوب العلماء باب حكم المرتد. واضح؟ الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها من الإيمان. فمن الإيمان ما يكون باللسان كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع
وسبعون شعبة،
أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا عمل اللسان، وأدناها هذا عمل إيش؟ الجوارح. والحياء
شعبة من الإيمان،
عمل إيش؟
جنان،
عمل قلب. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. قال تعالى: فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا، من زيادة الإيمان. وهذه قليل ما يتطرق إليها طلبة العلم، معرفة مسائل العلم. كلما ازداد الإنسان في معرفة مسائل العلم زاد إيمانه، زاد إيمانه. الذي يعرف 100 مسألة ويعرف حكمها مثل الذي يعرف 10 مسائل؟ هذا الذي يعرف هذه المسائل 100 فإن كانت من الواجبات اعتقد وجوبها، وإن كانت من المنهيات اعتقد تركها، أليس يثاب على هذه النية؟ أليس ذلك طاعة؟ أليس الطاعة زيادة في الإيمان؟ كيف بمن يعرف 1000 مسألة؟ أليس العلماء يؤجرون على أعمال لا يعملونها؟ ألا يفتي العالم في الميراث والميراث لا يكون إلا بعد الموت والعالم حي ويؤجر على ذلك؟ أليس العالم يفتي في الطلاق ويعرف مسائل الطلاق وقد لا يطلق فيؤجر على ذلك؟ فإذا من زيادة الإيمان معرفة مسائل الدين، فكل ما ازداد الإنسان مسألة زاد إيمانه. والمسألة نفسها هذه أليست من الإيمان؟ الذي عرفها أليست من الإيمان؟ فيزيد إيمانك بمعرفة كل مسألة ويزداد أجرك. هذا في فضل إيش؟
العلم،
طلب العلم، فضل طلب العلم، تؤجر وأنت نائم. الله يوفقنا وإياكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. طيب هذه تتفاوت أو لا؟
تفاوت.
هذا يدل عليه
نقصان
تفاوت
الإيمان.
الإيمان بين أهله فجعله متفاضلا. وفق الله الجميع المحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويري الباطل باطلا اجتنابه، فإنه ولي ذلك القدر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال في وقت، أبو عبد الله يقول امسكهم إذا في أسئلة أو شيء فيما مضى أو استفسار أو استدراك، لأن الإنسان معرض للخطأ ولا يوجد إنسان كامل. أحسنت بارك الله فيك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يوفقنا وإياكم. نعم. هذا التفريق اصطلاحي، اصطلاحي اصطلح العلماء ذلك لإزادة التوضيح لطالب العلم، زيادة التوضيح لطالب العلم. فهو اجتهاد من العلماء اصطلحوا على ذلك ليسهلوا الأمر لطلبة العلم، وإلا لم يأتي في الدليل أن هذه صفات ذاتية وهذه صفات ذاتية. لكن استقراء العلماء و تسهيل العلم على طلبة العلم.
ما معنى قول القائل القدر موقول بالمنطق؟
هذه يعني تقال أن الإنسان إذا تكلم بشيء وقع ما تكلم به، فإن تفاءل وقع ما تفاءل به، وإن تشاءم وقع عليه ما تشاءم به. وهذا الأمر يدل عليه التجربة، يعني تجربات الناس أن هذا يقع، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يتفاءل بالخير ويدعو بالخير. ولذلك يقولون العين تسرع لمن خاف منها ومن تشاءم منها، فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى خلق الطاعة وخلق المعصية، خلق الطاعة من أجلها، فأن تعبد الله وتدعوه لأنه يحب منك ذلك، وخلق المعصية ليس من أجل المعصية لكن لما يترتب على المعصية من أن الإنسان يتوب إلى الله ويندم ويستغفر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم قد يكون الإنسان بعد المعصية خير منه قبل المعصية، لأنه بعد المعصية إذا تاب منها تذكر هذه المعصية فانكسر وتذلل لله وخاف أن تحيط به هذه المعصية، فينفي عنه ذلك إيش؟ الكبر والعجب، فيكون خير منه قبل المعصية. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. يؤمنون بوجود الجنة والنار لكن لا يجعلون مترتبة على المعصية والطاعة، بل الله سبحانه وتعالى إن شاء عذب العاصي وغفر، عذب المطيع وغفر للعاصي. Thank you.
والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه، وبعد، فهذا المجلس الثالث في الشرح والتعليق على لمعة الاعتقاد لنوفق بن قدامة رحمه الله تعالى في الدورة العلمية المقامة بجامع عتبة بن غزوان بالدمام في دورته 19، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
نعم، إثبات الرؤية لله تعالى في الآخرة. وقبل أن نتكلم عن هذا، نتكلم عن هل يرى الله جل وعلا في الدنيا، وهل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا؟ فالصحيح من كلام العلماء رحمهم الله تعالى، ودلت عليه الأدلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه جل وعلا في الدنيا، وذلك لصحة الحديث الذي جاء في ذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: نور أنا أراه، يعني حجاب الله النور يمنع من رؤية الرب جل وعلا. وحمل العلماء ما ورد عن بعض الصحابة في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أن تلك الرؤيا رؤيا منامية، فيكون الجمع بين ما ورد عن السلف في نفي رؤية الرب جل وعلا، وفيما نقل عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بهذا الجمع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه رؤية العين، ولكن رآه رؤيا منامية، في حديث تخاصم الملأ الأعلى الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأما في الآخرة فأهل السنة والجماعة يثبتون الرؤيا للمؤمنين لربهم جل وعلا، وذلك أعظم النعيم الجنة، ذلك أعظم نعيم الجنة، رؤية المؤمنون لربهم جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم ممن يفوز بذلك، فإنه ولي ذلك، كما جمعنا في هذا المسجد، أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن ينعم علينا برؤيته جل وعلا. قال المصنف: والمؤمنون يرون الله تعالى بأبصارهم، فأكد ذلك بأنها رؤية بصرية من المؤمنين، لكي يبين أن هذه الرؤية ليست رؤية غير حقيقية كأن تكون رؤية منام أو غير ذلك، فأكدها بقوله بأبصارهم. وقال: ويزورونه في يوم المزيد.
قال العلماء وهو ما يوافق يوم الجمعة من أيام الدنيا. يناديهم ربهم ويدعوهم إلى زيارته جل وعلا، فيزورون ربهم في ذلك اليوم، فيحل عليهم من النعيم أعظم مما هم فيه، فيزيدون نظرة وجمال. فإذا عادوا إلى أهلهم قال لهم أهلهم: لقد زدتم بعدنا نظرة وجمال. فيقولون: وأنتم كذلك زدتم بعدنا نظرة وجمال. وذلك ببركة النظر إلى الله جل وعلا. قال: ويكلمهم ويكلمونه. قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا إثبات من الله جل وعلا أن المؤمنين يرون ربهم جل وعلا. فأهل السنة سعداء بوقوفهم على الأدلة والعمل بها، ومن أثبت الرؤية لله جل وعلا حري أن يفوز بها، لأنه متذلل لله، طائعا لله، مسلما للنصوص الواردة من الله ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال المصنف: فلما حجب أولئك في حال الصخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا واضح. فإذا كان أهل السخط لا يرونه دل على أن أهل الرضا بخلاف ذلك، فيرون ربهم جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال العلماء: هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا بالرؤيا، وليس المرئي بالمرئي، أي شبه رؤية المؤمنين لربهم، رؤية المؤمنين لربهم كما يرون القمر. فهل في رؤيتهم للقمر يجدون مشقة؟ هل يتضامون من أجل رؤية القمر؟ هل يحصل لهم ضيم في رؤية القمر بحيث قوم يرونه وقوم لا يرونه؟ هذا هو المقصود. كما ترون القمر في السماء سوف ترون ربكم. فهنا في هذا الحديث جاء بروايتين: لا تضامون في رؤيته من الضيم، أي الهضم، لا يحصل هضم لأحدكم. وجاء برواية: لا تضامون، من الضم والازدحام، ما يحصل ازدحام في رؤيتكم لربكم. الآن الناس إذا أرادوا أن يروا أحد من الخلق ممن له مكانه ووجاهه، فتجدهم إيش؟ يتزاحمون على رؤيته، وقوم يرونه وقوم إيش؟ لا يرونه. هذا لا يحصل في رؤية الرب جل وعلا. الجميع يرونه سواسية، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون لرؤيته سبحانه وتعالى. قال: وهذا تشبيه للرؤيا بالرؤيا لا للمرء بالمرء، فإن الله لا شبيه له ولا نظير سبحانه وتعالى. ثم قبل أن ننتقل إلى فصل في الإيمان بالقدر، نتكلم عن بعض الأمور التي تفيدنا في الأسماء والصفات. العلماء يقولون الناظر في الأسماء والصفات فإنه عليه أن يعلم أن إضافة الفعل إلى الصفة يدل على أن الله جل وعلا متصف بها، إضافة الفعل إلى الصفة يدل على أن الله جل وعلا متصف بها على الحقيقة. فالله جل وعلا قال تجري بأعيننا ولتسمع على عيني، فأضاف هذا الأمر إلى العين، والعلماء فسروا ذلك بالرعاية والإحاطة والنصرة مع إثبات العين لله جل وعلا، مع إثبات العين لله جل وعلا، بخلاف ما عليه أهل التأويل كالأشاعرة، فيؤولون الصفة بلازمها ثم يحتجون على أهل السنة بقولهم أنتم تفسرونها كما نفسرنا وتؤولون كما نؤول، فما الفرق بيننا وبينكم؟ فنقول الفرق شاسع، فأنتم تؤولون تفسرون الصفة بلازمها أو بمقتضاها ونحن كذلك، لكن أنتم لا تثبتون أصل الصفة، أما نحن فنثبت أصل الصفة وهو إثبات العين. أضرب لكم مثال أن الإضافة إلى الصفة يدل على اتصاف الموصوف بهذه الصفة على الحقيقة. الآن لما تقول لشخص أنت أعقل من الجبل، ما رأيكم في قوله؟ هل يوافق؟ ها؟ لا يوافق. لماذا؟ لا، لأن الجبل ليس عاقل. لكن لو قلت لشخص أنت أحفظ من الجبل أو أوثق من الجبل أو أقوى من الجبل، حنا نقول أحفظ نلغيها، نقول أوثق من الجبل أقوى من الجبل، يوافق على ذلك؟ لماذا؟ لأن الصفة موجودة في الجبل. ولذلك علماء الحديث يقولون فلان جبل جبل الحب، ثقة ثقة جبل، يصفون الحفاظ بهذا لأن الجبل متصف بذلك. لو قلت لشخص أنت أشجع من الأسد، لماذا؟ لأن الأسد متصف بالشجاعة. لكن لو قلت له أنت أشجع من النملة، ها؟ يوافقون؟ ما يوافقون. لكن لو قلت أنت أنشط من النملة يوافق؟ لماذا؟ لأن دؤوبة نشيطة. فهذا الأمر ينتبه له، أن الإضافة إلى الصفة يدل على أن من أضيف ما إذا أضيفت الصفة هذه الصفة المضافة فإنها تدل على أن ما أضيف له على الحقيقة. واضح؟ أيضا أهل السنة والجماعة قد يفسرون الصفة بلازمها أو بمقتضاها كما قدمنا، مع إثبات أصل الصفة، فلا يحتج محتج ويقول أنتم تؤولون كما نؤول، مثل ما قدمنا من قول الله جل وعلا لتصنع على عيني، أي على تحت رعايتي وحفظي وكلائي، مع إثبات أصل الصفة وهو أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأن له عين سبحانه وتعالى، وكذلك في بقية الصفات كاليد ولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فنسب خلق الأنعام إلى اليد لأن اليد آلة الصنع، فدل على أن الله متصف باليد على إيش؟ على الحقيقة. أما هم يقولون نعم نسب ذلك إلى اليد لأن اليد تدل على القدرة، فهو خلق بقدرة الله. نعم خلق بقدرة الله، لكن أهل السنة والجماعة يزيدون بإثبات أصل الصفة لله جل وعلا. أيضا أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، فكل اسم لله جل وعلا فهو متضمن لصفة، كل اسم لله جل وعلا متضمن لصفة. وكذلك هناك ما هو أعلام وأوصاف، من يذكر لنا غير أسماء الله وصفاته؟ ها؟ النبي. أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم أسماؤه أعلام وأوصاف، فكل اسم للنبي صلى الله عليه وسلم متضمن لصفة متصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك قال العلماء
القرآن.
ها؟ القرآن، القرآن، القرآن أسماؤه أعلام وأوصاف. والحقيقة أن القرآن هو من أسماء الله وصفاته، فهو من كلام الله جل وعلا وكلام الله صفته. أما ما سوى ما ذكرنا فإن أسماؤهم أعلام فقط. فالشخص يسمى عادل وهو إيش؟ ظالم، صالح وهو طالح، وهكذا. أيضا قال العلماء أسماء الله جل وعلا منها اللازم ومنها المتعدي، منها اللازم ومنها المتعدي. قالوا اللازم يثبت الاسم وتثبت الصفة الدالة، الدال عليها الاسم كالحي، نثبت الاسم لله جل وعلا ونثبت الصفة، وكالعظيم والمتكبر. وإذا كان الاسم متعدي فإنا نثبت الاسم ونثبت الصفة ونثبت المقتضى أو الأثر، فالغفور نثبت إيش؟
الاسم،
الاسم. والصفة
المغفر،
أن الله إيش؟
يغفر.
والأثر مغفرته لعباده سبحانه وتعالى، وهكذا في بقية أسماء الله جل وعلا. كذلك أسماء الله وصفات، أو صفات الله جل وعلا، منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. أسماء صفات الله منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. فنثبت ما أثبت الله لنفسه جل وعلا من الصفات، وننفي ما نفى الله جل وعلا عن نفسه، لكن في النفي علينا أن نثبت ضد ذلك، في النفي أن يثبت ضد ذلك، لأن النفي في الأصل ليس بكمال، فلا يكون كمالا إلا إذا أثبت ضد ذلك. فقول القائل سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ التسبيح ما معناه؟ ما معنى؟ التنزيه، التنزيه. لكن هو هل هو التنزيه فقط أو ماذا؟ ها؟ مع إثبات
كمال الضد،
كمال ضد ذلك، بإثبات جميع الكمالات لله جل وعلا، إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. فالتسبيح تنزيه لله جل وعلا مع إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. فالتسبيح نفي جميع النقائص عن الله، وإثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. وسبحان الله، بعض الأحيان يعني تسمع كلمة من شخص وقد يكون عاميا لكن فيها فائدة عظيمة. مرة سمعت شخص يتكلم عن التسبيح فجاب فائدة عظيمة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الأجر. فقال: التسبيح تنزيه لله جل وعلا عن جميع النقائص وإثبات الكمالات لله. فأنت إذا نزهت الله جل وعلا عن جميع النقائص نزهك الله جل وعلا عن النقائص وأكملك. وهذا في الحقيقة الأدلة تدل عليه. الله جل وعلا أليس يقول: فمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. إنما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أحسنت الله سبحانه وتعالى أكرم منك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلذلك من نزه الله جل وعلا نزهه الله جل وعلا. فإن كنت ذليل أعزك الله، وإن كنت فقير أغناك الله، وإن كنت جاهلا علمك الله. ولذلك كان التسبيح فرج لمن سبح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ففرج الله جل وعلا عن عبده يونس عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض الفوائد التي أردنا أن نضيفها في باب الأسماء والصفات. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمه لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وراى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما: يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت، ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره.
فصل في الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر حصل فيه النزاع قديما، بل قد قيل أنه من أول البدع التي خرجت في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر له أربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله الأزلي، والمرتبة الثانية كتابة ذلك في اللوح المحفوظ عندما خلق الله جل وعلا القلم فقال له اكتب، قال نكتب، قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فجرى القلم بالمقادير فلا يكون إلا ما سطر في اللوح المحفوظ. وهنا مسألة يتطرق لها العلماء: أيهم خلق أولا، العرش أو القلم؟ فمن العلماء من قال العرش، ومن العلماء من قال القلم، والذين استدلوا بأن الأول القلم ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب، فقالوا هنا يدل على أن القلم هو أول ما خلق الله. ومن العلماء من يقول بل أول المخلوقات العرش، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق القلم أي في حين خلقه، أول ما بدأ خلقه، عند خلقه أمره مباشرة بالكتابة، فليس معنى ذلك أنه أول المخلوقات، لكن أول ما خلق أي حينما خلقه قال له اكتب. والأكثر على أن أول المخلوقات العرش. المرتبة الثالثة مشيئة الله النافذة، والمرتبة الرابعة خلق الله جل وعلا. المرتبة مراتب القدر الأربع كان ينفيها غلاة القدرية، وهؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنهم انقرضوا، الذين ينفون علم الله الأزلي. وهؤلاء هم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ناظروهم في العلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. وأما القدرية الذين جاءوا بعد هؤلاء الغلاة فإنهم الذين ينكرون المرتبة الثالثة والمرتبة الرابعة، فهم يرون أن العبد يخلق فعل نفسه، وأن فعل العبد ليس داخل في خلق الله جل وعلا وقدرة الله. وهؤلاء هم الذين سماهم العلماء مجوس هذه الأمة، وجاء في الحديث
في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجوس هذه الأمة. ولماذا أطلق عليهم أنهم مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يجعلون للكون خالقين اثنين، إله النور وإله الظلمة. إله النور هو إله الخير، وإله الظلمة هو إله الشر، فلذلك يتعبدون بإيقاد النار وعدم إطفائها ليعم النور ويعم الخير. فهم جعلوا للكون خالقين اثنين، والقدرية جعلوا كل مكلف خالق مع الله، كل مكلف خالق مع الله، لأن فعله ليس خلقا لله جل وعلا، بل هو العبد الذي يخلق فعل نفسه. فجعلوا كل مكلف خالق مع الله جل وعلا من الإنس والجن. ولذلك العلماء ردوا عليهم، ومن ذلك ما صنف البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، رد على هؤلاء. والأدلة من القرآن تدل على أن فعل العبد مخلوق لله جل وعلا، والله خلقكم وما تعملون. فالله خلق العبد وخلق عمل، الله خالق كل شيء، فهل يخرج من ذلك شيء؟ لا يخرج من ذلك شيء. ثم قولهم أن فعل العبد ليس خلقا لله فيه انتقاص لله جل وعلا، وذلك بأنه يقع في ملكه ما لم يرده وما لم يشأه. ومن كان كذلك هل يكون ملكه تام أو ملكه ناقص؟ ناقص. الله جل وعلا له الملك التام سبحانه وتعالى. فهم أرادوا أن ينزه الله بأن المعصية الله جل وعلا ما أرادها، فلو كانت معصية ابن آدم أرادها الله فالله أراد المعصية، والله منزه عن ذلك. فنزه الله جل وعلا عن ذلك، ولكنهم وقعوا في أن قالوا أن ملك الله ناقص، وأن مع الله من يخلق غير الله جل وعلا. والحقيقة أن المعصية التي تقع من ابن آدم هي مرادة لله جل وعلا، وليس مرادة لله بذاتها، إنما مرادة لله لما يترتب عليها. الله جل وعلا غفور، طيب لو لم تقع معصية ويغفر الله للعباد، هل تتحقق هذه الصفة؟ ولذلك في الحديث لو لم تذنبوا لأذهبكم الله، وجاء بقوم إيش يذنبون ثم إيش يستغفرون فأتوب عليهم. إذن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يتوب على عباده، فلا بد أن يقع الذنب حتى يتوب على من تاب سبحانه وتعالى. فهم لم ينظروا إلى هذا، أن المعصية ليست مرادة لذاتها، إنما مرادة لما يترتب عليها من مقتضيات أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والقدرية النفاة نظروا إلى أن الإرادة إرادة شرعية، ولم ينظر إلى أن الإرادة إرادة كونية. الإرادة شرعية، فكل ما أراد الله أحبه، والله لا يحب المعصية، والمعصية تقع بما آدم، إذن الله ما أرادها. فهذه شبهة القول. وهم مع ذلك معظمين للشرع، فقادهم ذلك إلى ماذا؟ إلى التكفير بإيش؟ بالكبير، تعظيما للشرع. فهذا نتيجة عما اعتقدوه في القدر، فنتج عن ذلك أنهم كفروا بالكبير. الكلام هذا الذي نقوله سوف نتكلم به عن الجبرية بالضد، أبد بالضد، في المقابل، الجبرية في المقابل، لأن الجبرية مرجئة. مقابل القدرية النفاة، القدرية إيش؟ الذين غلوا في الإثبات، فجعلوا العبد ليس فاعل، بل الفاعل هو الله جل وعلا، وأن العبد لا فعل له ولا إرادة، فالله خالق كل شيء، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيقول لم تصلي ولكن الله صلى، ولم تزكي ولكن الله زكى، فيخرجون فعل العبد أن يكون العبد فعله أو أراده أو شاءه، بل الله هو الذي فعل الفعل، والله الذي أراد هذا الفعل، فالعبد كالريشة في مهب، الريح لا اختيار له ولا إرادة له. وهذا مخالف إيش؟ للنصوص. فالله جل وعلا يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت العبد إيش؟ مشيئة. لكن هذه المشيئة لا تخرج عن مشيئة الله جل وعلا، فهم ينفون أن يكون للعبد مشيئة. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم يعظمون إيش؟ الإرادة إيش؟ ها؟ الإرادة الكونية. هذلك كلهم عندهم إرادة إيش؟ القدرية النفاة كلها إرادة إيش؟ شرعية. هؤلاء الإرادة عندهم كلها إرادة إيش؟ إرادة كونية. والإرادة الكونية كما تعلمون أنها لا تتخلف، فالعبد مجبور على فعله. وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان. هنا ما معنى قضاء؟ قضاء كوني. عندهم أن هذا القضاء قضاء كوني لا يتخلف. هذا القضاء الكوني أن الله جل وعلا قضى أن لا يعبد إلا إياه، فلو عبدت صنما تكون عابد لمن؟ ها؟ تكون عابدا لله. عبدت صاحب قبر تكون عابد لله جل وعلا، وهكذا. ولذلك تجد أن هؤلاء الجبرية لا يكفرون إيش؟ لا يكفرون بذنب، مجرد نطق بكلمة الإيمان، كلمة التوحيد إلى الله، فلا يكفر الإنسان بذنب، لأنك إنما أنت كالآلة مسير من الله جل وعلا. فهل يكون هناك فرقان عندهم بين أولياء الله وأعداء الله؟ ها؟ لا، بل هذا الطائع في قضاء الله الكوني، فيجب علينا أن نرضى بذلك. وهذا العاصي في قضاء الله الكوني، فيجب علينا أن نرضى بمعصيته، لأنك إذا لم ترضى بمعصيته فأنت لم ترضى بقضاء الله الكوني. فنظرتم كيف الاعتقاد يؤدي إلى ما يؤدي إليه من الانحراف العظيم. وقول الله جل وعلا مما يدل على بطلان قول هؤلاء، قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. على قولهم لو قتلت أبوك ماذا تكون؟ بار، لأنك إيش؟ الله قضى أن أي فعل تفعل مع أبوك فهو إيش؟ إحسان. فلو لطمت أبوك، لو قتلت أبوك، أنت محسن لأنك فعلت ما أمرك الله به. فكل فعل تفعل مع والديك فأنت محسن. وهذا يدل على ضلال القوم وانحراف القوم. ولذلك قلنا أن هؤلاء لما نظروا إلى الإرادة الكونية ضعف عندهم إيش؟ الإرادة الشرعية وانعدمت، فأصبح الأمر والنهي لا قيمة له. ولذلك أئمة المتصوفة ماذا يقولون في قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ اليقين هو أن تنكشف عنك الحجاب وتعرف أن كله قضاء كوني، فالناس عند الله سائرين في هذا القضاء، فالذي يصلي والذي لا يصلي سواء. بل أنت إذا انكشف لك ذلك كنت في درجة عالية لمعرفتك بقضاء الله جل وعلا الكوني. وأما العامة قال فهذه الفرائض والتكاليف حجاب لهم، لأن لو أخبرناهم قد لا يفهموا ذلك فيكون لهم فتنة. لذلك ينقل عن أئمة المتصوفة أنه إذا بلغ درجة ترك إيش؟ التكليف، سقط عنه إيش؟ سقط عنه التكليف بسبب المعتقد في قدر الله وقضاء الله جل وعلا الكوني وقضاء الله جل وعلا الشرعي. نأتي إلى جماعة التبليغ. جماعة التبليغ تنطلق من القضاء الكوني أو القضاء الشرعي، هل هي مع الغلاة في إثبات القدر أو النفاة للقدر؟ جماعة التبليغ، من يخبرنا؟ مع الذين يرون القضاء الكوني. التبليغ، لماذا؟ لأن شيوخ التبليغ وأئمة التبليغ صوفية، فينطلقون من معتقد التصوف، والتصوف هو في الحقيقة أو جميع المتصوفة على عقيدة الجبر الذي يقودهم إلى الإرجاء. لذلك تجد أن جماعة التبليغ إذا خرج معهم الخارج، فإذا كان يشرب الدخان يسهلون له ذلك أو لا؟ الذي يشرب الخمر ينكرون عليه؟ ما ينكرون عليه. طبعا أبنائنا اللي مع جماعة التبليغ لا يعرفون هذا المنطلق، فهم يلبسون عليهم ولا يبينون لهم أن ذلك من منطلق حقدي، فيقولون لهم مثلا في عدم أخذهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة النهي عن المنكر، قل لي أن النهي عن المنكر ينفر، ونحن نريد أن نتألف الناس، لكن هذا في الحقيقة ليس هذا هو المنطلق الذي من أجله لا ينكرون المنكر، بل المنطلق العقدي أن ذلك قضاء كوني فالناس فيه سواء العاصي والطائع، فهم في هذا القضاء الكوني، فلماذا تنكر عليهم؟ واضح. ولذلك لما نظروا إلى القضاء الكوني كان عندهم تعظيم للربوبية، فعندهم أن الخالق الله جل وعلا المدبر والمتصرف الكون، لا خالق مع الله ولا مدبر مع الله ولا مؤثر إلا الله، فالذي يأخذ بالأسباب عندهم أنه مشرك، لأنه اعتقد أن الأسباب تأثير تؤثر في الشيء، وهذا هو الشرك عندهم، الأخذ بالأسباب هو الشرك عندهم، لأنه ينافي إيش؟ الإرادة الكونية، وأن الله جل وعلا معه خالق ومدبر ومؤثر غيره، لا يوجد في الكون إلا الله جل وعلا، وهو الفاعل وهو المؤثر وهو الخالق. ولذلك جماعة التبليغ تجدهم لا يعتمدون على الأسباب، ويروون القصص في نفي الأسباب، فهذا خرج من نقطة التفتيش ما مع جواز، نقطة الجوازات مر معها ما مع جواز ولا سأله، وهذا جواز منتهي ومر ما سئل، وهذا تعطل وصب ما في تلك البنزين ووصله الموتر، وهذا من القصص الخرافات التي لا يتصورها عقل، كلها نفي ليش؟ للأسباب. ولذلك الشيخ صالح السحيمي ذكر في شريط له أنه سأل حد الشباب ولماذا لا تطلب العلم، قال إن العلم يأتي فيوض، العلم يأتي فيوض، أي أن العلم ما يتحصل بالسبب، فلو اعتقدت أن العلم يتحصل بالسبب فأنت وقعت في الشرك، فإنما هو فيوض ينزلها الله على من شاء من عباده، عرفت المنطلق؟ فالانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف العملي. أما أهل السنة والجماعة فإنهم نظروا إلى الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية التي لا تتخلف والتي يدخل فيها جميع الخلق، والإرادة الشرعية هي ما أمر الله به وأحبه سبحانه وتعالى من عباده، فهي الأوامر والنواهي. ثم إن أهل السنة والجماعة بهذا كانوا أسعد بالدليل، فكانوا معظمين للشرع ومسلمين للقضاء. أما أولئك أو أولئك لما انحرفوا حصل عندهم الانحراف، فأولئك كفروا الخلق، وأولئك جعلوا أن ما عمل الإنسان فإنه لا معصية عليه في ذلك ولا ذنب، بل هو في دائرة الإيمان. لكن العلماء يقولون أن القدرية النفاة خير من القدرية المثبتة. لماذا؟ لأن القدرية النفاة معظمين للشرع، أما أولئك حقيقة مسخ للدين، بل إن إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل من مقتضى كلامهم عدث، ما فائدة إرسال الرسل والإنسان مجبور على فعله؟ لا خيار له. ما فائدة إرسال الرسل؟ الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل إيش؟ بشيرين ومنذرين لئلا يقول الناس والله حجة بعد الرسل. لو كان الإنسان مجبور وليس له اختيار ما فائدة إرسال الرسل؟ يكون إرسال الرسل عبث. فكلا الطائفتين قد انحرفت عن الحق، لكن بعض الشر أهون من بعض. هذا مجمل الكلام في القضاء والقدر. الآن نقرأ ما قال المصنف رحمه الله تعالى. قال: ومن صفات الله تعالى أنه فعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا بتدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر والمقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. عقيدة أهل السنة والجماعة في أفعال العباد: أراد ما العالم فاعله، ولو عصمهم ما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته، ويضل من يشاء بحكمته. قول العلماء: أفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا خلق العبد وخلق فعل العبد، وفعل العبد يقع بأمرين. فعل العبد يقع بأمرين: القدرة التامة والنية الجازمة. القدرة التامة والنية الجازمة. فهذه القدرة من الذي أوجدها في العبد؟ ها؟ الله جل وعلا. والنية من الذي أوجدها في العبد؟ الله جل وعلا. فأفعال العباد مخلوقة من هذه الناحية. الآن هذا أنا عندي القدرة على رفعه، لكن لم أنوي، هل يرتفع؟ ما يرتفع لأني لم أنوي. عندي نية على رفعه، لكن من أراد رفع هذا مشلول اليدين، هل يستطيع أن يرفع ذلك؟ ما يستطيع. فبوجود هذا الأمرين يكون فعل العبد. طيب، عندنا ثقل 100 كيلو، زيد من الناس يستطيع أن يرفع 100 كيلو، عمرو من الناس ما يستطيع أن يرفع 50 كيلو، هل يستطيع عمرو أن يرفع 100 كيلو؟ لا. لماذا؟ هذا أوجد الله فيه القوة على رفع 100 كيلو، وهذا لم يوجد فيه القوة على رفع 100 كيلو. هذه القوة التي أوجدها الله في العبد والقدرة، من الذي أوجدها في العبد وخلقها في العبد؟ الله جل وعلا. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. ولذلك لما سئل الأعرابي بماذا عرفت ربك؟ قال إيش؟ لنفض العزائم وصرف الهمم. الآن أن تنوي شيء، ممكن تنوي بعد المغرب تذهب إلى أهلك في البحرين أو في الإمارات أو في عمان، ثم بعد العشاء تلغي الأمر وتقول سوف أجلس إلى غد. وهذا يحصل كثير أو ما يحصل؟ ما الذي صرفك؟ ها؟ ما الذي صرف نيتك؟ الله جل وعلا. فأفعال العباد مخلوقة لله جل وعلا. وهل يقتضي أن أفعال العباد مخلوقة أن يكون العبد مجبور؟ هل يقتضي أن أفعال العبد لما تكون مخلوقة لله أن يكون العبد مجبور؟ لا. لكن الله سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي عالم ما العباد عاملون، فكتب ذلك. أضرب بذلك مثال، يعني بما أنكم شباب ما حنا بنقول أرسلت ولدك، لكن أرسلت أخوك الصغير فقلت يا فلان اذهب جيب لي كذا وكذا. فلما خرج من المجلس قلت والله فلان والله ما أظن أنه بينجز اللي أرسلت إليه، وفعلا بعد قليل جاء وما أنجز، ما أنجز. وسألك أنت طالب كذا ولا طالب كذا؟ اجلس اجلس، رح يا فلان، رح يا فلان، فلان هو اللي بيخلصها. وفعلا راح فلان وأنجز العمل. أنت أخبرت بشيء قبل أن يرجع الرجل إليه، قلت والله فلان أظن ما ينجز، لماذا أخبرت بهذا ووقع كما أخبرت؟ ناتج عن ماذا؟ عن علمك بإيش؟ بهذا الشاب، بهذا الأخ، ومعاشرتك له، ومعرفة أخلاقه وطبيعته ونشاطه وكسله وذكائه، فوقع كما وقعت. هل جبرته لما ذهب ولم ينجز؟ هل جبرته؟ ما جبرته. مثال آخر، مدرس في الصف درس الطلاب سنة كاملة، عند الاختبارات قال فلان وفلان لا يجتازون الاختبار والبقية سوف يجتازون، وكتب ذلك في ورقة واحتفظ بها. ثم بعد الاختبار وقع كما أخبر هذا المعلم، فلان وفلان ما أنجزوا، رسبوا، والبقية نجحوا. هل الأستاذ لما كتب ذلك جبر هؤلاء على السقوط وهؤلاء على النجاح؟ لا. فبهذا نتبين أن كتابة الله جل وعلا لأفعال العباد ليس جبرا لهم، بل الله جل وعلا هداهم النجدين وأمرهم ونهاهم، والإنسان يعلم من نفسه أنه غير مجبور وأنه فاعل باختياره. ولذلك ما تجد أحد يمر في الطريق ويجد أمام حفرة ويسقط فيها، يقول أنا جبرت على السقوط فيها. ولذلك تجد هؤلاء الجبرية يحتجون بالجبر في العبادات، لكن في المعائش ما يحتجون بالجبر. ما تجد أحدهم يجلس في بيته ويقول إذا الله قدر على الرزق بيجيني وأنا جالس في بيتي، يسعى ويذهب ويبحث عن إيش؟ عن الرزق. هذا تناقض. مما ذكر صاحب معارج القبول قصة تدل على أن الجبر هدم للدين. قال رجل رأى مع زوجته رجلا آخر يفجر بها، فجاءهم فهرب الرجل وأخذ يضرب امرأته، فقالت أنا مجبورة أنا مجبورة، فرفع يده وقال كاد أن يهلكني مذهب ابن عباس. هو يستطيع أن يحتج عليه، يقول أنا مجبور على ضربك، لكن العقول، أهل العقول في راحة. ولذلك قيل أن رجل قال يعني لعمر وأراد أن يقطع يده إني مجبور، قال ونحن كذلك بقدر الله نقطع يدك. قال نعم، قال أن هذا مقدر علي، هذا مقدر علي، يحتج بالقدر على المعصية ولا ما يجوز. فقال ونحن قدر الله علينا أن نقطع يدك. قال ويضل من يشاء بحكمته، قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا.
ضيقا حرجا
عندنا ضيقا حرجا بس أنها متوقع على وأرى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ على أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدق. انفرد به مسلم انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. قال: ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثه الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، إلا المستطيع للفعل والترك. أهل الجبر شرهم مستطير، ولذلك خرج من رحمهم وحدة الوجود. كيف ذلك؟ لأنهم يقولون: أنت لست الفاعل، الفاعل هو من؟ هو الله. فيصدم هذا بما يشعر من نفسه أنه فاعل وأنه غير مجبر وأنه غير مجبور، فيصدم عنده إيش؟ هذين الأمرين. يقولون له: أنت لم تفعل ولكن الله الفاعل، وهو يعلم من نفسه أنه فاعل في قرارة نفسه، فيصطدم هذين الأمرين. فكيف الخروج منها؟ بقول قائلهم أن الوجود واحد، فالله هو كل هذا الوجود، فأنا جزء من الله لأني أشعر أني فاعل. وأئمة الضلال يقولون: لا، الفاعل هو الله، إذن أنا جزء من الله. ولذلك الشيخ ابن عثيمين نص في شرحه على عقيدة الواسطية بهذا، لأنها تؤدي إلى وحدة الوجود. ولذلك ماذا يقول شاعرهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. فكل هؤلاء لأن عند الوجود واحد، فالضلال يجر بعضه بعضا والعياذ بالله. قال: وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه أوامر للعبد، فلو كان العبد غير مستطيع لكان ذلك عبث، أن يؤمر العبد بغير ما يستطيع، وتعالى الله وتنزه عن ذلك. قال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فالعبد يجازى على عمله، فلو كان مجبورا لم يجازى على عمله. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا، فعلا وكسبا. طبعا هذه قول المصنف كسب يعني صحيحة، هناك من انتقدها على الشيخ، لكن الصحيحة بقوله كسب أي عمل، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، يقول الله جل وعلا في محكم كتابه. لكن الذين انتقدوه قالوا يعني أن الكسب عند الأشاعرة حذرا من الكسب عند الأشاعرة. والأشاعرة ما مذهبهم؟ هل هم مذهب الإرجاء والجبر أو مذهب النفي، نفي القدر، الغلو في إثبات القدر أو في نفي القدر؟ من يجيبنا من خلال ما قدمنا من الشرح؟ إلى أي فريقين ينتمون الأشاعرة؟ يقول نعم جبر، هم أهل الجبر، فهم مرجئة جبرية. ولذلك عندهم عند الأشاعرة أن الله سبحانه وتعالى ممكن يدخل العاصي الجنة ويدخل الطائع النار. الكسب عند الأشعري وهو تناقض ما يتصوره العقول، لكن تجد من يقول به. يقولون الكسب هو اقتران الفعل بالقدرة من غير تأثير للقدرة على الفعل، اقتران القدرة بالفعل من غير أن يكون للقدرة تأثير. كيف ذلك؟ يعني أن ترفع هذه القارورة، فلما رفعت هذه القارورة وقع فعلك عند رفعك لهذه القارورة، عند رفعك لهذه القارورة من غير أن يكون لقدرتك تأثير. إذن من الذي رفعها؟ الله جل وعلا خلق الفعل عند هذا. فهم في الحقيقة جبرية. ولذلك الكسب عند الأشاعرة العلماء يقول لا حقيقة له، بل إن علماء الأشاعرة متناقضين فيه. واضح الكسب عند الأشاعرة؟ الكسب عند الأشاعرة اقتران القدرة، اقتران الفعل بالقدرة من غير أن يكون للقدرة تأثير، إنما يخلق الله جل وعلا الفعل عند ذلك وليس به، وليس به. هذه المسألة هي نفسها عند التبليغ، فالتبليغ ينفون الأسباب كما قدمنا لكم. فهم يرون أن الفعل يقع عند السبب وليس بالسبب. الله خلق السبب وجعله سبب، فالله مسبب الأسباب، فنحن نرى ننظر إلى السبب وننظر إلى خالق السبب وهو الله. هم لا. فلذلك ذكر أحدهم عن جماعة التبليغ وكان معهم يقول كنا نجلس ونقول المال لا يروي، الذي يروي هو الله جل وعلا، الطعام لا يشبع، إنما الذي يشبع هو الله جل وعلا، أي أن الشبع وقع عند هذا وليس به، وقع عند الطعام وليس إيش بالطعام. وأنا كنت في إحدى الهجر ودار بيني نقاش مع كبار سن أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، أعمارهم في 70 60 80، فاحتجوا علي بأن السكين لم تقطع في إسماعي. منين أخذ هذا الأمي؟ منين تلقاها؟ منين؟ من جماعة التبليغ. تعطيهم الأسباب. قال يجزي على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. تبغى نتكلم على الإيمان؟ أنا أعتقد أنه يعني ما زال عندنا وقت إلى اليوم وبكرة أنا نختم الكتاب. تريدنا نتكلم إلى الساعة الثانية أو تريدون أسئلة الآن؟ ها؟
نأخذ الإيمان شيخ.
نستمر؟
نعم.
طيب تفضل.
أستغفر الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردلة وذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. مما وقع فيه الخلاف أيضا بين أهل السنة والجماعة ومن خالفهم الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن قال ذلك فقد برئ من الإرجاء أوله وآخره، دقه وجله. روى الحميدي في أصول السنة له عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري من الأئمة الثقات رحمه الله تعالى، قال: سمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال: فقال إبراهيم بن عيينة أخو سفيان: يا أبا محمد لا تقل ينقص. قال: اصمت يا صبي، ينقص حتى لا يبقى منه شيء. فهذا هو قول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل. قول يشمل أمرين، القول يشمل أمرين: قول اللسان وهو النطق بكلمة التوحيد، قول لا إله إلا الله، هذا هو قول اللسان. وقول القلب وهو التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني. إذن القول يشمل أمرين: نطق اللسان بلا إله إلا الله، وتصديق القلب الإذعاني، ليس مجرد التصديق، تصديق القلب الإذعاني. لماذا قال العلماء قول القلب هو تصديق القلب الإذعاني؟ لأن مجرد التصديق لا يكون إيمانا، لأن التصديق وجد ممن لم يؤمن، وجد التصديق ممن لم يؤمن. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ كان مصدقا، لذلك يقول القصائد التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكاذب، ومع ذلك لم يؤمن. اليهود مصدقين بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي مرسل أو لا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن هل اتبعوه؟ ما اتبعوه. فلذلك التصديق الإذعاني. وكذلك قال العلماء: لو أن الإيمان هو التصديق فإن التصديق ضده إيش؟ التكذيب، فلا يكون الكفر إلا في إيش؟ في التكذيب.
والكفر يكون بالتكذيب وبغير التكذيب، مثل الجحود والإباء والاستكبار، والإباء والاستكبار جاء الدليل بأنه كفر. فكفر إبليس أنه أبى واستكبر، والإباء والاستكبار ينافي الإذعان، فيستكبر عن الحق ولا يذعن للحق ولا ينقاد للحق. فإذا القول يشمل قول اللسان وتصديق القلب الإذعان، والعمل يشمل أمرين: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل الجوارح الصلاة والجهاد والحج والزكاة والصيام، قراءة القرآن والذكر، مع أنه واقع إيش؟ واقع باللسان، لكن اللسان هنا جارحة. فإذا قول اللسان هو النطق بكلمة التوحيد، ثم ما صدر من اللسان بعد ذلك يكون عمل للسان وعمل القلب. عمل القلب هو محبة القلب وانقياده وخوفه ورجائه ورغبته ورهبته. والفرق بين تصديق القلب وعمل القلب أن عمل القلب يزيد وينقص، يشعر به الإنسان في نفسه. المحبة في قلبك تزيد وتنقص، شخص يهدي لك هدية وتزيد محبته في قلبك، شخص يلقي عليك كلمة تشرح مشاعرك تجد في نفسك كأنك إيش تكون منزلته عالية في قلبك، تجد أنها إيش محبة انخفضت. فعمل القلب هو إيش ما يكون في القلب مما يزيد وينقص، حتى نعرف الفرق بين تصديق القلب وقول القلب. أهل السنة والجماعة يرون أن تارك الواجب بالكلية أنه يكفر، تارك الواجب بالكلية أنه يكفر. ما هو الواجب؟ مثلا تارك الصيام الذي لا يصوم هل يكون كافرا؟ أجيبوا. ها؟ طيب حنا نقول تارك الواجب بالكلية يكون كافر.
حتى بالقلب.
ها؟
بس حتى بالقلب يعني. ينكر بالقلب يعني.
ترك إنكارا. ها؟ ترك إنكارا. يعني إذا ترك وجوب القلب. أحسنت. يعني إذا ترك العمل وترك وجوب القلب، لأن تارك العمل الظاهر يبقى عنده إيش؟ وجوب القلب، وهو أن يعتقد أن هذا من شرع الله وأن الله أمره وأنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله ويلتزم به، وهذا يعبر عنه العلماء بالالتزام، يعبر عنه العلماء بالالتزام، يعني إلزام النفس بأن هذا أمر واجب عليه، فهذا يسمونه الالتزام. هذا معنى الالتزام عند العلماء. هناك من سمع الالتزام وحمل الالتزام على العمل الظاهر، فنتج عنده أنه لما رأى العلماء يكفرون من ترك الالتزام ظن أنه الالتزام إيش الظاهر، فكفر المسلمين بترك الأعمال. واضح؟ نأتي إلى القدرية النفاه الذين هم المعتزلة والخوارج، يرون أن الإنسان يكفر بترك العمل الظاهر، يرون أن الإنسان يكفر بترك العمل الظاهر وإن كان يعتقد الوجوب، وإن كان يعتقد الوجوب ويرى في نفسه أنه مذنب ومقصر، أنه يجب عليه أن يمتثل أمر الله، لكن الهوى والنفس فيكفرون بالكبائر. مقابل هؤلاء المكفرة يأتي إيه؟ المرجئة. فالمرجئة لا يرون أن المكلف يكفر بترك عمل القلب. أهل السنة والجماعة يرون أن تارك عمل القلب أنه يكفر، فهم يرون أن تارك العمل الظاهر وعمل القلب لا يكفر، بل من غلاتهم من يرى أن حتى تارك التصديق لا يكفر، لأن عندهم الإيمان هو إيش؟ المعرفة. أحسنت، كما هو عند الجهمية، فعندهم أنك تعرف أن الله موجود يكفي ذلك حتى لو لم تكن مصدقا، فبذلك تعرفون أن أهل السنة والجماعة إيش؟
وسط.
بعطيكم مثال تعرفون به هذه المسألة بأوضح عبارة وأسهل عبارة. تعرفون كفر الكفر بترك العمل، والكفر بالإباء والاستكبار والالتزام. لك دين عند زيد، لك دين عند زيد، ورحت لزيد تستوفي منه هذا الدين. قال لك زيد: والله يا طويل العمر أنت لك علي دين، لكن ما نمعطيك، واللي بتسوي سوه، أكبر خيلك اركبها. فهذا مثال لإيش؟
تارك العمل.
مثال لإيش؟ ها؟ لأي كفر؟
لإباء
والاستكبار. ها؟ أحسنت، من الذي قال إباء والاستكبار؟ الإباء والاستكبار، هذا كفر، مثال لكفر الإباء والاستكبار. فهو مقر إنك عليه فلوس، لكن ما نعطيك، سو اللي أنت تبي تسويه. هذا كفر إبليس. إبليس أتى الأمر من الله جل وعلا، مع ذلك أبى واستكبر. هو الأمر أتى من الله، ليس مكذب. ولذلك العلماء يقول الإباء والتكبير، كفر الإباء والاستكبار مع التصديق. فهو ما كذب، ما قال مالك عليه دين، قال لك عليه فلوس لكن ما نعطيك. هذا مثال لكفر إيش؟ الإباء والاستكبار. آخر لما جاء زيد قال: والله ليس لك عندي شيء، ما لك شيء عندي. هذا مثال إيش؟ لكفر إيش؟ الجحود والتكذيب والإنكار مثلا، أمثال. فهذا مثال لكفر الإنكار والتكذيب. جاء زيد قال: يا فلان أنا والله محتاج فلوس اللي عندي. قال: والله جزاك الله خير وبيض الله وجهك وفرجت عني، لكن وأنا مقر لك بالدين الذي علي، لكن ليس موجود عندي، اصبر لي أسبوعين شهر وإن شاء الله أجيبه لك. هذا مثال لإيش؟ ها؟ مثال لإيش؟
الإقرار،
الالتزام. مثال الالتزام، هذا مثال الالتزام. فهو ملتزم، يقول: أنا لك دين عندي وأنا مقر به وأدري أنه واجب علي، لكن ما هو موجود عندي الآن. فهذا تخلف عنده إيش؟ العمل، لكن وجد عنده إيش؟ شو اسمه؟ الالتزام، الذي هو عمل القلب. واضح؟ أما من جئته وعطاك مالك، أقر لك وعطاك مالك، فهذا العمل الظاهر والعمل الباطن. واضح؟
واضح.
الله يوفقنا وياه. العلماء يقولون في الإيمان أنه يزيد وينقص، وهذا الأدلة التي ذكرها المصنف سوف نقراها. ذكر المصنف. أما النقص فالعلماء كما جاء عن الإمام مالك قال لما قيل الإيمان يزيد القص قال نعم، فإن ما من شيء يزيد إلا وينقص. وفي الأثر الذي ذكرته عن ابن عيينة الذي نقله عنه الإمام الحميدي رحم الله على الجميع قال ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا ذهاب الإيمان حتى لم ينقص منه شيء يدل عليه ما صنف العلماء في باب الردة، لو لم يذهب ولا يبقى شيء ما احتاج العلماء أن يبوبوا في كتب الفقه باب أحكام المرتد. فإذا نقص فإنه ينقص إلى أن يرتد الإنسان عن الإسلام، ينقص حتى يخرج من الإيمان، وإلا لو لم ينقص ما وجد الكفر بعد الإيمان ولم يبوب العلماء باب حكم المرتد. واضح؟ الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. قال رحمه الله تعالى والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وبالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها من الإيمان. فمن الإيمان ما يكون باللطق باللسان كقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا عمل اللسان، وأدناها هذا عمل إيش الجوارح، والحياء عمل إيش
جنان
عمل قلب. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 70 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق، فجعل القول والعمل من الإيمان. قال تعالى فزادتهم إيمانا ليزدادوا إيمانا من زيادة الإيمان، وهذه قليل ما يتطرق إليها طلبة العلم، معرفة مسائل العلم. كلما ازداد الإنسان في معرفة مسائل العلم زاد إيمان، زاد إيمانه. الذي يعرف 100 مسألة ويعرف حكمها مثل الذي يعرف 10 مسائل، هذا الذي يعرف هذه المسائل 100 فإن كانت من الواجبات اعتقد وجوبها، وإن كانت من المنهيات اعتقد تركها، أليس يثاب على هذه 100؟ أليس ذلك طاعة؟ أليس الطاعة زيادة في الإيمان؟ كيف بمن يعرف 1000 مسألة؟ أليس العلماء يؤجرون على أعمال لا يعملونها؟ ألا يفتي العالم في الميراث والميراث لا يكون إلا بعد الموت والعالم حي ويؤجر على ذلك؟ ألا يسأل العالم يفتي في الطلاق ويعرف مسائل الطلاق وقد لا يطلق فيؤجر على ذلك؟ فإذا من زيادة الإيمان معرفة مسائل الدين، فكل ما ازداد الإنسان مسألة زاد إيمانه، والمسألة نفسها هذه أليست من الإيمان؟ الذي عرفها أليست من الإيمان؟ فيزيد إيمانك بمعرفة كل مسألة ويزداد أجرك. هذا في فضل إيش؟
العلم،
طلب العلم، فضل طلب العلم، تؤجر أنت نائم. الله يوفقنا وإياكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. طيب هذه تتفاوت أو لا؟
تفاوت.
هذا يدل عليه
نقصان
تفاوت
الإيمان.
الإيمان بين أهله فجعله متفاضلا. وفق الله الجميع المحبه ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يري حق حقا ويرزقنا اتباعه ويرزقنا باطل باطلا اجتنابه، فإنه ولي ذلك القدر عليه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال في وقت، أبو عبد الله يقول امسكهم إذا في أسئلة أو شيء فيما مضى أو استفسار أو استدراك، لأن الإنسان معرض للخطأ ولا يوجد إنسان كامل. أحسنت بارك الله فيك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله يوفقنا وإياكم. نعم. هذا التفريق اصطلاحي، اصطلاحي اصطلح العلماء ذلك لإزادة التوضيح لطالب العلم، زيادة التوضيح لطالب العلم، فهو اجتهاد من العلماء اصطلحوا على ذلك ليسهلوا الأمر لطلبة العلم، وإلا لم يأتي في الدليل أن هذه صفات ذاتية وهذه صفات ذاتية. لكن استقراء العلماء وتسهيل العلم على طلبة العلم.
ما معنى قول القائل القدر موقول بالمنطق؟
هذه يعني تقال أن الإنسان إذا تكلم بشيء وقع ما تكلم به، فإن تفاءل وقع ما تفاءل به، وإن تشاءم وقع عليه ما تشاءم به. وهذا الأمر يدل عليه التجربة، يعني تجربات الناس أن هذا يقع، وهذا يدعو الإنسان إلى أن يتفاءل بالخير ويدعو بالخير. ولذلك يقولون العين تسرع لمن خاف منها ومن تشاءم منها، فالإنسان يبتعد عن هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى خلق الطاعة وخلق المعصية، خلق الطاعة من أجلها، فأن تعبد الله وتدعوه لأنه يحب منك ذلك، وخلق المعصية ليس من أجل المعصية لكن لما يترتب على المعصية من أن الإنسان يتوب إلى الله ويندم ويستغفر. ولذلك يقول الإمام ابن القيم قد يكون الإنسان بعد المعصية خير منه قبل المعصية، لأنه بعد المعصية إذا تاب منها تذكر هذه المعصية فانكسر وتذلل لله وخاف أن تحيط به هذه المعصية، فينفي عنه ذلك إيش؟ الكبر والعجب، فيكون خير منه قبل المعصية. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. يؤمنون بوجود الجنة والنار لكن لا يجعل مترتبها على المعصية والطاعة، بل الله سبحانه وتعالى إن شاء عذب العاصي وغفر، عذب المطيع وغفر للعاصي.